بفضلك يا كريم الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى جزاكم الله خير على آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، ذكرنا بالموت إن نسيناه. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 87 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي هي بعنوان الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار. الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار. في ختام يوم الحساب يحشر الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا هو المقر الأخير. ولذلك من الخطأ ما يذكره البعض عندما يموت الإنسان، يقول بعضهم ذهب إلى مسواه الأخير، هذا خطأ. فالقبر ليس هو المسوى الأخير، ليس هو المثوى الأخير، وليس هو المقر الأخير، فهذا منهج الدهرية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هذا منهج الدهريين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. فالقبر هو أول منزل من منازل الآخرة، كما قال عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عندما مر على القبور فبكى، فقيل له: تبكي إذا مررت بالقبور ولا تبكي عند ذكر الجنة أو النار؟ قال: لأن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. إذن من الخطأ أن نقول لمن مات انتقل إلى مثواه الأخير، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما المقر الأخير الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفران، والعياذ بالله رب العالمين. يحشر الناس في ختام يوم الحساب إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعا، ويطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده، ثم تتساقط الآلهة الباطلة في النار، ويتساقط عبادها وراءها في السعير، كما قال الله تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لأن فرعون في الدنيا كان يدعي الربوبية ويدعي أنه الإله الذي يعبد، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فهذا الإله الباطل المزعوم يوم القيامة كما أخبر الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فتدخل هذه الأمة التي كانت تعبد البشر من دون رب البشر، أو تعبد الصنم والحجر من دون رب البشر، تدخل تلك الآلهة الباطلة النار، ويدخل مع تلك الآلهة من عبدوها من دون الله رب العالمين. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. سورة هود الآية 98. ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب، يعني خلاص فرغنا من عباد الأصنام ومن عباد البقر ومن عباد البشر، وفرغنا من كل معبود باطل ومن عبده. يبقى الآن أهل الإيمان، معهم بقايا أهل الكتاب، وفي المؤمنين المنافقون، لأنهم في الدنيا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا، فيأتيهم ربهم جل جلاله فيقول لهم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. وجاء الأمر كل أمة تتبع معبودها وإلهها، فاللي كانوا يعبدون البشر اتبعوا البشر وهلكوا، والذين كانوا يعبدون الأصنام اتبعوا الأصنام وهلكوا، الذين عبدوا البقر عبدوا الفئران عبدوا الشهوات، كل يتبع معبوده الباطل، خلاص فرغنا من هؤلاء جميعا. طب يا جماعة يا أهل الإيمان ومعكم بقايا أهل الكتاب، ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيعرفونه، بساقه عندما يكشفها لهم جل جلاله، وعند ذلك يخرون له سجودا، إلا المنافقون فلا يستطيعون. قال تعالى في سورة القلم بالآية 42: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي أهل النفاق، عياذا بك اللهم. ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط ويطفأ نور المنافقين ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ثم يضرب بينهم بسور، أي بينهم وبين أهل الإيمان، باطنه فيه الرحمة أي من قبل أهل الإيمان، وظاهره اللي هو من قبل المنافقين من قبله العذاب. ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. يبقى قضية المرور على الصراط تتوقف على الأعمال، تتوقف على الأعمال، على الإيمان والعمل الصالح. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، أي نادى مناد، لأن الأذان بمعنى النداء، لذلك يسمى النداء للصلاة بالأذان، أذان يعني ينادي المنادي في الصلوات الخمس بهذا النداء المخصوص: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر النداء، ويسمى الأذان، يسمى الأذان. ولذلك أيضا يطلق على الإقامة أنها أذان، يعني كان يؤذن للجمعة بأذانين، يعني الأذان والإقامة، فالإقامة أيضا تسمى بالأذان. ليه؟ لأنها نداء حتى يؤدي الناس الصلاة. فإذا النداء أو كل منادي يسمى مؤذنا. قال: أذن مؤذن، أي نادى مناد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. في ساحة العرض وجميع الخلائق مجتمعة بينادي المنادي، كل أمة تتبع الإله الذي كانت تعبد في الدنيا، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. كل مجموعة كانت بتعبد إلها باطلا تدخل مع النار والعياذ بالله. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أي طائع وعاصي، وغبر أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. فهذه إجابتهم يوم القيامة، قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. تقول لي: طب يا عم الشيخ، مش كل إله باطل هيلقى به في النار وكذلك من عبدوه؟ طب هل عزير كان إلها؟ الإجابة لا. طب ليه ما يدخلش؟ لأنه نبي ولم يرضى عزير بالعبادة أصلا، هم عبدوه بعد أن مات، كما عبد النصارى عيسى. هل عيسى يرضى أن يكون إلها؟ الجواب لا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. واضح؟ إنما بقية الآلهة التي رضيت بالعبادة كفرعون والنمرود ومن كان على شاكلتهم من طغاة البشر وكذلك من الجمادات كالحجر والشجر إلى آخره، كل ده خلاص يهلك ويدخل النار. طبعا بالنسبة لمن يعبد الحيوانات معروف حكم الحيوان، كوني ترابا وخلاص، حتى يقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا. فعزير نبي كريم من أنبياء الله رب العالمين، عبد من دون الله، وهذا من فساد قومه من بعده عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، الله ما كانت له صاحبة أي زوجة، وما كان له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فماذا تبغون الآن؟ أنتم كذبة عبدتم غير الله، ما طلباتكم الآن؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. طبعا يوم صعب جدا يوم القيامة، نسأل الله السلام. فيشار إليهم ألا تردون، اذهبوا لتشربوا. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. إيه كأنها سراب؟ دائما اللي يكون مثلا في الصحراء ينظر على بعد يخيل له أن هناك ماء، لما تتساقط أشعة الشمس على الرمال المحرقة أو في الفضاء تنظر على بعد لكن فيه ماء، اسمه السراب. كذلك يوم القيامة يوم مهيب والشمس بتدنو من الرؤوس، طب انظروا ألا تردون، فعلى بعد يشوفوا كده سراب الماء وهي النار والعياذ بالله، يحتم بعضها بعضا، مجرد أن يذهبوا إليها يتساقطون فيها والعياذ بالله. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ما تبغون، أي ما تطلبون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون، أي ألا تذهبون لشرب الماء، أردتم الشرب اذهبوا. ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب، كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أهل الإيمان بقى ومعهم مين؟ المنافقون، لأنهم كانوا أمام الناس من المسلمين. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، صورة أقل، تغيرت الصورة. قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. انتوا واقفين ليه؟ اتبعوا ما كنتم تعبدون. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لأن الصورة اتغيرت، ليست هي الصورة التي رأوا ربهم في البداية فيها. نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، الله أكبر الله أكبر، أي عن ساق الله جل جلاله، ساق تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. المؤمن اللي كان يعبد الله في الدنيا ويسجد لله خلاص على طول يسجد مجرد أن يرى ساق الرب جل جلاله. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ودول أهل النفاق والعياذ بالله، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم أي الصراط، وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. وده شعار جميع الأنبياء والرسل وجميع الخلق إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الكل يقول يا رب سلم سلم، إلا النبي يقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلوات ربي وتسليمات عليه. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة. إيه معنى ضحض مزلة؟ الضحض المزلة هو الوادي الذي تزل فيه الأقدام، يعني لا يستقر الإنسان عليه، يقع يزل فيه خطاطيف وكلاليب. فين الخطاطيف؟ طبعا كان محمد بيصطاد سمك وعارف يعني الخطاف، دايما المراكب والقوارب بيكون لها خطاطيف عشان لما تيجي ترسو تنزل تلك الخطاطيف، بتبقى عبارة عن حديد كده مقوس وبيخطف، فدي الخطاطيف موجودة على جنبتي الصراط نسأل الله السلام. وحسك، الحسك اللي هو الشوك أشواك، تكون بنجد فيها شويكة، يعني في شجر في نجد في جزيرة العرب بيكون فيه الشوك ده، يقال لها السعدان، نوع أنواع الشجر اسمه السعدان بيكون فيه شوك، فيمر المؤمنون كطرف العين أي في السرعة، نسأل الله أن نكون منهم ومعهم اللهم أمين، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. أجاويد الخيل الحصينة القوية اللي بتجري تنطلق. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم نسأل الله السلام. فده كله بيتوقف على الإيمان وعلى الأعمال. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف المرور على الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والراحم فتقومان على جنبتي الصراط. الأمانة يا إخوة أمرها خطير، خيانة الأمانة سواء كانت في المال أو في المجالس أو في الأعمال والأقوال وصلة الأرحام. خيانة الأمانة في المال إن أحد يعطيك مالا تحفظه له، هذه الأمانة بمثابة الحرز لأنها وديعة لا يجوز. نعم ده الشجر السعدان الحسكة خطاطيف. اه اجاب لكم الخطاف محمد اهو عشان تبقوا عارفينه بالصورة، اهو اهي الخطاطيف يا جماعة شايفينها كده، شايفينها في الكاميرا، دي بقى خطاطيف من حديد موجودة على جنبتي الصراط نسأل الله السلام بارك الله فيك. فأن يعطيك الإنسان مالا تدخره له أو تحفظه له كأمانة فهذا حرز وديعة لا يجوز لك التصرف فيها أو تغييرها إلا أن يأذن صاحبها. وإذا طلبها وجدها. بعض الناس يخونون الأمانات المالية، تعطيه ويقول لك ما اديتنيش حاجة، مالكش عندي حاجة، اعمل اللي انت عايزه، وهكذا حقوق مالية ودي أمانات، ما يرجع لكش حقك. طيب يوم القيامة فيه صراط، وسيؤتى بالأمانة على جنبتي الصراط. الأمانات في الأقوال والأعمال والمجالس، المجالس أمانة، النبي أخبر بهذا، قال المجالس بالأمانة. يعني إيه؟ يعني أي شيء يدور بينك وبين أخ لك في مجلس ما، لا ينبغي مطلقا أن تفشي السر أو أن تنقل الكلام، لأن هذا المجلس أمانة، إلا في باب مجالس العلم في نقل الفتوى ونقل الخير ونقل الدعوة بالأمر والنهي. إنما في مثلا في وسائل الاتصال الحديثة، الواتس أب والماسنجر والتويتر والتليجرام، بينك وبين بعض الإخوة بعض الرسائل الخاصة ما ينفعش تخبر بها. الآن يعمل سكرين شوت ويروح منزلها على المواقع يفضح صاحبه مثلا يعني، أو يسجل له بعض المكالمات وينشرها، اسمها خيانة إيش؟ المجلس. دي خيانة، هذا خائن، من شؤم خيانة الأمانة إنه في يوم القيامة هو ماشي على الصراط، الأمانة فين؟ على جنبية الصراط. أدي الأمانة بقى، إذا كانت مالية تصور له في بئر من نار والعياذ بالله، هذه الأمانة انزل هات، فينزل في هذا البئر والعياذ بالله، يحمله مع شدة الألم والعذاب والإذاء، يجي يصعد خلاص قرب يروح وقع منه تاني في قعر البئر، ويظل هكذا في هذا العذاب. ودي قضية خطيرة. إيه كمان؟ الرحم، صلة الأرحام، من وصل الرحم وصله الله، وصله بالإيمان والهداية والبركة في المال وطول العمر والساعة. طب من قطع الرحم؟ قطعه الله، قطع عنه نعمة الهداية ونعمة السداد والتوفيق، وقطع عنه البركة في الأرزاق، نسأل الله السلام، يقول لك أن حياتي كلها ملخبطة، لازم تكون ملخبطة. شوف قضية الأرحام وصلة الأرحام. قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. الله أكبر. قال قلت، طبعا اللي بيقول الكلام ده أبو هريرة روى الحديث، قلت يا بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ شفت أنت كده البرق في السماء يضيء في البش، خلاص طرفة عين، هكذا انطلاقة سريعة جدا جدا في العبور على الصراط. ثم كمر الريح، شوف بقى الريح القوية، شفت الريح يا أدهم؟ وتشوف كده بتسمع يقول لك مش عارف في يسموها ايه الحاجات زي الزلازل والأعاصير، ايوه الأعاصير يا أدهم، محمد سبقناه عشان ده رجل يملك جبلا في الجزائر فعارف يعني الأعاصير ده حقيقة نجمان ربنا يزيد ويبارك. يعني ايه يعني ايه يعني جبل؟ واحد يملك جبل عادي زي ما واحد يملك يخت، بكره نسمع حد يملك بحر طبعا دي مش هتحصل. طبعا الاعاصير، شوف بقى الريح في قوه الريح، كنايه عن السرعه. ثم كمر الطير، شوف الطائر اللي بيطير في جو السماء، وشد الرجال، شفتوا انتوا الجماعه اللي هم اللي بيسابقوا دول في الدنيا، دول بتوع مدمار السرعه، دول اللي بتلاقيه الخطوة منه بمية خطوة منك انت ادم، انت تبقى لسه خارج من المسجد ويكون وصل زور صباخ في اخر في خطوتين ثلاثة، يقول لك مش عارف اللي بيجري، مش عارف الماراثون، الماراثون صح؟ الماراثون ايوه. قال وشد الرجال تجري بهم اعمالهم، الله اكبر، الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة واعمال البر من نفقة وجود وكرم، من ضيافة، من صلة رحم، من قراءة للقرآن وتدبر، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، من تعليم وتعلم، إلى آخر تلك الأعمال الطيبات. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، يطلب لكم السلام أي لهذه الأمة، في رواية يا رب أمتي أمتي، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، مش قادر يمشي، بيزحف على الصراط يا رب سلم. قال وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، عارف أصحابها، نسأل الله السلام، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، واحد يتخدش كده بس يعدي والتاني يقع فين؟ في النار. وهؤلاء هم أهل الكبائر الذين شاء الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم فيقعون في النار تطهيرا وتزكية ما دام من أهل الإيمان، ثم المآل إلى جنة الرحمن، لأنه لا يخلد في النار مسلم موحد. وروى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله، هل نرى ربنا؟ هذا سؤال سئله النبي عليه الصلاة والسلام، سئله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال لهم هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ شوف المثال الجميل قوي، القمر في ليلة 14 كما نسميه نحن، لما يكون بدرا مستديرا مضيئا والسماء صافية صحوة لا غيم ولا قطر، وتنظر للسماء بتشوف الأمر ولا لا؟ هل في ضرر إن يحيل بينك وبين رؤيته؟ أبدا. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، أي ترون ربكم بأعينكم لا تضرون في رؤيته عليه سبحانه جل جلاله. وهنا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا من باب تشبيه المرء بالمرء، مش تشبيه الله بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالقمر خلق من خلق الله، إنما في تشبيه الرؤية، كما أني أرى بوضوح القمر سأرى ربي كذلك يوم القيامة. يبقى ده اسمه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، لأن المرء في الدنيا القمر والمرء في الآخرة الله جل جلاله، فهل يشبه الخالق بالمخلوق؟ الجواب لا. فده اسمه تشبيه رؤية برؤية، كما أنني أرى القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب رؤية واضحة، كذلك سأرى ربي يوم القيامة رؤية واضحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دول أهل الإيمان، صلى الله أن نكون منهم ومعهم، أمين. وطبعا يا إخوة، أعظم لذة في الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم، أعظم لذة، كما أن أعظم العذاب في النار الحجب عن رؤية الله رب العالمين، الحجب عن رؤية الله رب العالمين. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم. طبعا يعرفون أي بأسمائه وصفاته التي ذكرها في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فله الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، يعني أول من يمر على الصلاة مين؟ رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه أي بالصراط كلليب مثل شوك الساعدان، أما رأيتم شوك الساعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك الساعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. شوف عظم هذه الأشواك، لا يعلمه إلا الله عز وجل، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. هذا وقد دلت النصوص السابقة على أحوال العباد بعد المحاسبة، فكل مرهون بعمله، كما قال القائل البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان، ده شوك السعدان. طيب محمد جاب لكم كمان شجرة السعدان عشان تبقوا عارفين تقريب الصورة. أي يا جماعة ده الشوك اللي هو شجر السعدان في الدنيا، هتجد الأشواك دي والعياذ بالله، بس عظيمة بقى على جنبتي الصراط. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، جزاكم الله خير. البر لا يبلى، أي البر لا يضيع أبدا، والذنب لا ينسى. الله عز وجل قال عن ذاته وما كان ربك نسيا، إحنا ننسى، الديان لا ينسى جل جلاله. البر لا يبلى والذنب لا ينسى، مش الذنب فقط، أعمالك كلها لا تنسى. فده اللي بيطمئن النفس، أن أي عمل طيب هتعمله مش ممكن يتنسي، وهيترد لك أضعاف أضعاف أضعاف. فأكثروا من أعمال البر حتى وإن قلت، لا تحقرن من المعروف شيئا، رب ابتسامة أدخلتك جنة وأنت لا تدري، لأنها خففت عن حزين، أدخلت السرور على مهموم. وخير الأعمال وأحبها إلى الله سرور تدخله على مسلم. رب نفقة يسيرة أعنت بها فقيرا، أعنت بها يتيما، أعنت بها أرملة، تكون سببا في دخولك الجنة. النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. والكفالة تشمل الماديات والمعنويات، إنك تربي على الأخلاق وعلى الإيمان وعلى الطاعة إلى آخره. رب أمر بمعروف وبذل نصيحة أثمرت الخير في الدنيا، فكانت سببا في دخولك الجنة. رب نهي عن منكر أبعدت الناس عن المنكر، تكون سببا في دخولك الجنة. فعليك أن تكثر من أعمال البر. وأنصح نفسي وإياك بأن نجعل خبيئة من الأعمال الصالحة بيننا وبين ربنا، خلي كده عمل ما يعرفوش الناس، بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله. كنت كثيرا ما أقول للشباب، أنتوا هنا في الغرب لما ترجع البلد في عطلة أو ما شابه ذلك، طبعا بلاد المسلمين اليوم يا أخي بتعاني من الضيق والكرب والفقر والشدة والحال، ممكن تعمل كده خبيئة بينك وبين الله عز وجل، 50 يورو فقط، تروح للبقال اللي جنب البيت عندك في البلد، عنده الدفتر اللي الفقراء بياخدوا منه لآجل، تجد كده بعض السوبر ماركتات عندنا في بلادنا، المحلات التجارية، بيكون في ناس فقراء محيطين بالمحل ما عندهمش، فيروح يشتري بآجل، يعني مثلا يشتري ويكتب في الدفتر عليه مثلا 50 جنيه، عليه 100 جنيه، اشترى ب 500 جنيه، مكتوب له كده المديونية بتاعته. لما بيستطيع الفقير يدفع بيجيب جزء جزء. تعال انت كده في الخفاء وروح لأي متجر بجوارك كده واسأله، الله يكرمك، عندك حد بياخد بآجل من الفقراء؟ أيوة يا ابني، وريني كده الدفتر، أدي 1 2 3، طيب أدي ال50 يورو دي، ارفع الدين بتاع فلان وبتاع فلان، مين فاعل خير؟ سلام عليكم. عليكم السلام. يبقى رفعت ايش؟ حرج، والأمر بقى خبيئة بينك وبين الله. أعمال بسيطة جدا جدا ممكن الإنسان يستثمرها، يشوف أسرة محتاجة يبعت لها شوية طعام تكفيهم شهر مثلا، اللي هي الشنطة اللي بنعملها أحيانا في رمضان دي، يعمل كام شنطة كده للأسر الفقيرة، ومش لازم تروح أنت، مع أي حد فاعل خير وخلاص. فأعمال البر كثيرة، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى وتحاسب. هي دي الأعمال. هنا بقى دور العمل، لأن في الدنيا في عمل بلا حساب، في الآخرة في حساب بلا عمل، هنحاسبك على العمل اللي انت عملته في الدنيا. وأهل الإيمان يعبرون الصراط إلى الجنة بسلام وخزي المنافقين. طبعا ده اللي هنشوفه بعد كده بقى، عشان بس ضاق المقام وفي بعض الأسئلة وردتنا عبر الخاص نحاول الإجابة عليها، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنشوف بقى كده أنواع الحشر يوم القيامة مع أصناف الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان وردنا مسألة عبر الخاص، أولا نجيبها ثم ننتقل إلى المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله رب العالمين. وردت مسألة من الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، شفاها الله وعافاها وحفظها، تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، آمين لكم بمثل، ما مدى أهمية علم القواعد الفقهية وحاجة طالب العلم إليها، وما المنهجية التي تقترحونها لطالب العلم لدراسة هذا العلم، وجزاكم الله خيرا، آمين ولكم بمثل؟ القواعد الفقهية من أشرف وأجل العلوم بعد علم التوحيد، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند الإمام البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم، عفوا، من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو العلم بأدواته والتدبر لها، ومن الفقه معرفة القواعد الفقهية، وهي تلك القواعد الكلية التي يستنبط منها الأحكام على الجزئيات والنوازل والأمور المتجددة إلى قيام الساعة، لأن الجزئيات متجددة مع مرور الأيام والأزمان، بتستجد لنا نوازل، بتستجد لنا أحداث، فبنحتاج للقواعد الكلية من القرآن والسنة التي تضبط لنا تلك الجزئيات والفروعيات. يعني إيه؟ يعني طالب العلم لا يمكن أن يمكن في العلم ولا يمكن أن يمكن في أمر الفتوى إلا إذا ضبط هذا العلم اللي بنسميه بالأصول، لأن القواعد الفقهية من الأصول. القاعدة يعني إيه؟ يعني الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره. فإحنا عندنا مثلا من قواعد الفقه الكلية قاعدة الأمور بمقاصدها، دي قاعدة فقهية كلية. القاعدة دي يندرج تحتها معظم الفروعيات والجزئيات في الفقه. لذلك قال العلماء هذه أو هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في أكثر من 70 باب من أبواب الفقه. فدي اسمها القاعدة، يعني الأساس اللي بيبنى عليه غيره. يجي لك مثلا أخ يقول لك عم الشيخ أنا كنت مسافر لمكة، مريت على الميقات ولم أقول حجة اللهم تقبلها مني، فما الحكم؟ نقول له عندنا قاعدة تقول الأمور بمقاصدها. يعني إيه؟ لما حضرتك مريت على الميقات ماذا كانت النية؟ القلب كان فيه إيه؟ رايح أحج. كنت لابس ملابس الإحرام؟ نعم. ومريت على الميقات وانت ناوي الحج؟ نعم. نقول لك يبقى انت الآن بوفق القاعدة اللي عندي دي اللي بتضبط الأحكام الأمور بمقاصدها، فالآن إحرامك صحيح، توكل على الله وأدي مناسك الحج. بس يا عم الشيخ أنا بسأل مسألة أخرى، أنا معرفش أنواع المناسك، فدلوقتي أنا كنت ناوي أكون زي اللي معايا الفوج اللي أنا ماشي معاه. نقول له تمام يا جماعة، أنتم رايحين الحج متمتعين ولا قارنين ولا مفردين؟ قالوا متمتعين، يبقى حضرتك متمتع مثلهم، فتروح تعمل عمرة وتحل وتنتظر حتى يوم 8 من ذي الحجة تحرم من داخل النزل اللي انت فيه بالحج وتحج مع الجماعة دول. والله طلعوا الجماعة دول مفردين يحجوا بس مش عملوا عمرة، يبقى حضرتك مدام قلبك كان ناوي مثلهم يبقى حضرتك ايش؟ مفرد، فتعمل حج فقط. ده الجماعة دول طلعوا قارنين، يبقى حضرتك كمان ايش؟ قارن. النوازل دي كلها انضبطت بايه؟ بقاعدة الامور بمقاصده. يبقى انا عندي قاعدة كده فقهية كلية ببدأ اي امر مستجد نبني على القاعدة دي، نبني على ايش؟ على القاعدة دي. طالب العلم اللي ما عندوش القواعد الفقهية لا يمكن ينضبط امره ابدا، ان بعض الطلاب يحصل الامور الفروعية في الفقه وما عندوش الكليات دي، فهذا ان جاءت نازلة ما عندوش علم بها مش ممكن يجد لها فتوى، يقف. ليه؟ لانه ما عندوش القواعد. انما اللي عنده القاعدة اي نازلة بقى هيروح باني على ايه؟ على القاعدة الكلية دي اللي عنده اللي بتضبط له الامور. زي ما نشوف مثلا قاعدة العادة محكمة، من دي من القواعد الفقهية الكلية. يعني العادة محكمة؟ لما نقرأ قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمره للنبي خذ العفو، أي خذ العفو من أعمال الناس، وأمر بالعرف، العرف اللي هو العادة، عادات الناس التي اعتاد الناس عليها وعلى فعلها وعلى قولها، بشرط ألا تخالف نصا شرعيا ولا تؤدي للإضرار. طيب العرف ده أصبح كالمشروع شرعا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمشروع شرعا، فأصبح نعمل به. من ذلك مثلا لما أنا عندي القاعدة الكلية دي العادة محكمة، ويجيلنا اليومين دول أهل الفتن والضلال في الفتوى ويبدأ يسلط السهام على البيت المسلم، المرأة غير ملزمة بخدمة زوجها، المرأة غير ملزمة بإرضاع طفلها، دلوقتي طالع المرأة غير ملزمة بخدمة أولادها تقريبا، بقى اللي جاية المرأة غير ملزمة إنها تتزوج، وهيقولوا كده ماشي كده. فلما تيجي النوازل والفتن دي كلها، أنا عندي قاعدة، العادة محكمة. العادة إيش؟ محكمة، ودي قاعدة فقهية. فنرجع للعادة، عادة العرب في زمن النبوة أن الزوجة تخدم زوجها. نساء النبي كنا يخدمن النبي، فاطمة بنت رسول الله كانت تخدم عليا زوجها وتعمل بالراحة حتى تشققت يدها، ولما طلبت خادما لم يعطيها النبي خادما. أسماء بنت الصديق كانت تخدم زوجها الزبير بن العوام، بل وتعلف فرس الزبير، يعني كمان بتخدم الفرس. اللي بيقول لك ما تخدمش الأولاد، دي أسماء كانت بتخدم إيش؟ فرس الزبير، مش الأولاد، الفرس. فهمني؟ فنقول لك العادة محكمة، يبقى خدمة الزوجة للزوج واجبة، خلصت القضية ودعك من الترهات. إنما الخلاف الفقهي الدائر ده بيكون إمتى؟ عند النزاع فقط أمام القاضي، إذا كان في حقوق وفي ظلم وجور، ساعتها نقول لها القاضي يحكم لها بقى حقك في كذا وحقك في كذا، ده في النزاع. إنما في الحياة دي قائمة الأسرة على المودة والرحمة، فالزوجة تخدم زوجها. في الرضاع ما ترضعش، مين قال ما ترضعش؟ ده كان عادة العرب استرضاع الأبناء في البادية. ليه؟ العرب كان معظمهم أثرياء، اللي كانوا بيرضعوا بره أغنياء، فكان بيبعت الطفل يرضع في البادية. ليه؟ مش عشان الرضاع فقط، لا، عشان يتربى في بيئة نقية طيبة، أدي واحد. اتنين، يتعلم أصول اللغة العربية من الأقحاح في البادية فيكون سليم اللسان. تلاتة، يتعلم الفروسية في البادية عشان ينشأ الفارس. خلاص؟ طيب الآن ما فيش العادة دي موجودة، ان احنا نرضع عند المرضعات، ما فيش موجودات اصلا، يبقى اصبح الام ملزمة بايه؟ بارضاع طفلها. يا اخي ده الكلبة بترضع ولادها، شفتوا بالله عليكم؟ كلبة ولدت وما رضعتش، ده انت بتلاقي 10 كلاب ماسكينها من تحت، عيالها. طب القطة بترضع ولا لا؟ يعني الحيوان غريزة يجي يقول لك لا، الأم مش ملزمة ترضع طفلها وتاخد أجر الرضاعة من زوجها. يا ست الكل الله يهديك، هتخرب البيوت بكلامك الباطل ده. قلنا الكلام ده في النزاع عند القاضي. لذلك قال الفقهاء: فإذا أنجبت المرأة وكان الزوج فقيرا لا يستطيع أن يحضر مرضعة لطفله، ألزمت المرأة بإرضاع طفلها، وإذا أمرها الزوج بالرضاع مأمورة، والرضاع واجب عليها، وإلا يهلك الطفل. شوف، أرادوا أن يقضوا حتى على الإنسانية في المرأة. سبحان الله، ده سعادة المرأة في إرضاع طفلها وتربية الطفل في حضن أمه بالرضاع. ثم إن خروج اللبن ده اللي بينزل في الثدي بعد الولادة ده، ده راحة لها وصحة لها، لو اتجمع يتعبها، وعلل وأمراض وأفات. فهم أرادوا يخالفوا كل القيم والسنن. سبحان الله. فأنا عندي قاعدة بتضبطني بقى، العادة محكمة. كمان من القواعد الفقهية قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فدي أصل هتضبط لك معظم الجزئيات والفروع. جيت بصلي، حسيت ان في حاجة في البطن، نقول لك انتظر، اليقين لا يزول بالشك. الشك ان انت خرجت حاجة، صح؟ طيب النبي يقول لك لا تنفتل حتى تسمع صوتا او تشم ريحا. سمعت؟ لا. شميت؟ لا. كمل صلاتك. فاليقين لا يزول بالشك، اليقين ان انت على طهارة. بصلي الله اكبر، شكيت بصليت 3 ولا 4، بقى عندي كده تردد وشك، نقول لي عندي قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. مدام لم يترجح لديك أحد الأمرين واستوى الطرفان، فنقول لك اليقين إن هم 3 مش 4، الشك 4. اطرح الشك وابني على اليقين يبقوا 3، وهات الرابعة واسجد للسهو. يبقى أنا عندي كلية. إذن القواعد الفقهية من أهم العلوم وأشرف العلوم بعد توحيد الله بالنسبة لطالب العلم، تضبط له أمر الفهم، تضبط له أمر الفتية، فلا يكن في حيرة من أمره. وده عن أهمية تلك العلوم أو علم القواعد الفقهية. طب المنهجية في الدراسة، يفضل لمن يدرس كطالب علم مذهبا من المذاهب أن يحصل مسائل المذهب أولا، فإذا فرغ نبدأ نقول له اقرأ كتابا في القواعد الفقهية على هذا المذهب. إن كنت مالكيا مثلا، إن السؤال من بلاد الجزائر والغالب الفقه المالكي، يبقى أنت عندك كتاب القواعد للمقري رحمه الله تعالى من علماء المالكية، كتاب جميل جدا في القواعد الفقهية. إن كنت شافعيا بتدرس كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. طيب إن كنت حنبليا هات بقى كتاب من المعاصرين، كتاب جميل جدا جدا للشيخ العثيمين، ملخص القواعد الفقهية. فنقول لك يكفيك أن تقرأ كتابا مختصرا في هذه القواعد الكلية اللي بتضبط لك الفهم. والله أعلى وأعلم. هذا عن إجابة المسألة باختصار لضيق المقام. أيضا مما ورد من أسئلة عبر البث، شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، آمين لك بمثل. يقول الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هل هو جني أم إنسي؟ بارك الله فيكم. اختلف أهل العلم في هذا الذي عنده علم من الكتاب في مجلس نبي الله سليمان عليه الصلاة وأزكى التسليم على قولين: بعضهم يرى أنه من الجن، والبعض الآخر يرى أنه من الإنس. وهذا كان أحد الصالحين من الله عز وجل عليه باسمه الأعظم ويسمى برخية، وهذا هو الصواب والله أعلى وأعلم. لماذا؟ لأن سبقه عفريت من الجن. فالذي عنده علم الكتاب هو رجل صالح من الله عليه باسمه الأعظم والله أعلى وأعلم. الأخت حنان هشام مرحبا تقول: ممكن حضرتك تشرح لنا حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها هتكت ستر بينها وبين الله؟ نعم أختنا بارك الله فيك، ثبت هذا عن رسولنا الأمين، فقد نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المرأة المسلمة الصالحة أن تخلع ثيابها خارج بيت زوجها، من ذلك يحرم عليها الذهاب إلى الحمامات العامة وتخلع وتتجرد من ثيابها. اللي بتروح الآن الحمامات اللي بيسموها الزونة بلغة العصر، حمامات البخار، وتخلع ثيابها في خارج، لا يجوز، يحرم عليها ذلك. اللي تروح مثلا يقول لك رايح حمام السباحة وتخلع ثيابها هتكت الستر بينها وبين الله عز وجل، فالمرأة لا تفعل هذا، المرأة المسلمة الصالحة. أما إذا كانت مثلا عند والدتها أو كذا وبتغير، لا حرج في هذا، إنما يقصد بها في غير بيت زوجها أي بغير إذنه وفي مكان تهتك فيه العورات وتكشف فيه، والله أعلى وأعلم. أبو يونس هل في أسئلة أخرى؟ طيب بيقول لي: ليست هناك أسئلة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.